مجالات الحوار الزوجي. الزوج والزوجة لما يقعدون مع بعض شو يتكلمون فيه؟ شنو الأحاديث اللي ممكن الزوج يسولف مع زوجته؟ شنو هي الأحاديث اللي الزوجة تتكلم مع زوجها فيها؟ وشنو هي الأحاديث اللي الزوجة تتكلم مع زوجها فيها؟ الحوار الزوجي الناجح هو الحوار اللي يتكلم في جميع المجالات. ممكن يكون حوار ثقافي بين الزوجين، أو يكون حوار فكاهي أو سياسي أو اجتماعي أو تربوي أو اقتصادي أو حوار نفسي أو فكري أو صحي أو تعليمي أو شرعي. خلونا نتكلم عن هالحوارات شوي. خلنا ناخذ مثال في الحوار الثقافي. زوج عنده معلومات معينة، سواء تعلمها أو درسها أو قرأ عنها، يبي يسولف مع زوجته عن هذه المعلومات. والزوجة عندها معلومات هي بعد تعلمتها، تبدي تسولف مع زوجها عن هذه المعلومات. يعني مثال الآن، لو الواحد فيكم قاعد يسمع هذا الشريط وكان بروحه، ممكن اللي راح البيت يسولف مع زوجته عن هذا الشريط، أو الزوجة نفس الشيء. هذا يعتبر حديث ثقافي. أقول لكم هذه القصة اللي حصلت بين زوج زوجته، وهذا الحوار هو حوار ثقافي، وحدثت هذه القصة في بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يروي الإمام الطبراني رحمة الله عليه يقول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثها بحديث وهو معها في لحاف، فقالت لأبي وأمي يا رسول الله لولا حدثتني بهذا الحديث لظننت أنه حديث خرافة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حديث خرافة يا عائشة؟ قالت الشيء إذا لم يكن قيل خرافة، يعني الشيء إذا ما كان صحيح يقولون عنه خرافة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث حديث خرافة. طبعا تعجبت عائشة رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام الآن قاعد يبين لها من هو هذا خرافة. طلع هذا خرافة اسم رجل ولا قصة؟ شنو هي القصة؟ فقال عليه السلام كان رجل من بني عذرة سبته الجن، يعني أخذت الجن، وكان معهم، فلما استرقوا السمع أخبروه فخبر به الناس فيجدونه كما قال. ولذلك أصبحت الآن مثل ما يقولون حديث خرافة، لأنه شيء الناس ما تصدقه. وهذا الحديث يروي الإمام أحمد كذلك في مسنده. فالشاهد إذن لاحظت معاي طبيعة الحوار بين الزوج وزوجته، ما قاعد يتكلمون عن قضية عائلية ولا اجتماعية، قاعد يتكلمون عن قضية ثقافية، خرافة، قضية ثقافية بحتة. لكن الغريب في هذا الحديث، لاحظوا في بدايته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثها بحديث وهو معها وين؟ في لحاف. يعني وين كانوا؟ في غرفة النوم وداخل السرير، ومع ذلك الحوار الزوجي حوار ثقافي. فهذا إذن حوار زوجي ناجح. قد يكون الحوار الزوجي ما هو ثقافي، قد يكون مثلا حوار فكاهي. اي الزوج يقول حق زوجته نكتة، سواء النكتة صارت له اليوم او سمعها، والزوجة نفس الشيء تقول حق زوجها نكتة، فيضحكون مع بعض. وهذا النوع من انواع الحوار اللي نسميه الحوار الزوجي الناجح. اما المجال الثالث وهو الحوار السياسي، الزوجين يتكلمون عن وضع البلد وعن غلاء المعيشة مثلا، وعن وضعهم وعن وضع عيالهم في المستقبل، وعن نظرتهم للمستقبل لهذه البلدة. هذا حوار سياسي. أما الحوار الرابع وهو حوار اجتماعي، الزوجة تتكلم عن بيتها وأهلها، والزوج يتكلم عن بيته وأهله، أو كل واحد فيهم يتكلم عن عائلته وقبيلته. هذا احنا نسميه حوار اجتماعي، أو قد يكون حوار تربوي، الزوجين قاعدين مع بعض يتكلمون عن مستقبل الأولاد، أو عن مشكلة عند واحد من العيال وقاعدين يناقشونها مع بعض، فهذا يسمونه حوار تربوي. أو قد يكون واحد من الأولاد متخلف دراسيا أو ساقط أو ما هو ناجح، هذا يسمونه حوار تربوي. أو قد يكون الحوار حوار فكري، وهذا نضرب فيه مثال كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها ألا تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم فقالت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حسان قومك بالكفر لفعل. رواه الإمام البخاري ومسلم. بمعنى لو ما كان القوم الآن بينه وبين الكفر زمن بسيط يقول النبي صلى الله عليه وسلم لفعل، أي لبنى الكعبة على قواعد إبراهيم. هذا النوع من الحوار التاريخي، الحوار الفكري بين الزوج والزوجة رح يعطي حقيقة طابع أن العلاقة الزوجية علاقة صحية، والحوار حوار ناجح، وبالتالي رح يزيد الحب ويزيد التفاهم والمحبة بين الزوجين. أما النوع اللي بعده من أنواع الحوار وهو الحوار الاقتصادي، مثل أن يتكلم الزوج والزوجة عن دخلهم وميزانية الأسرة ومصاريفهم وإيراداتهم، وشون يخططون لسفرة معينة من الناحية المالية، أو شون يخططون لزواج واحد من أولادهم من الناحية المالية. هذه كلها يسمونها حوار اقتصادي. ولذلك الرجال عندنا يقعون في مشكلة كبيرة، وهو أن أكثر حواراتهم الاقتصادية نفسية، وما يتكلمون مع الزوجة في هذا المجال. احنا نقول إذا كانت العلاقة بين الزوجين علاقة راقية واصلة لمستوى الحاجات في الحوار، إذا كانت هذه العلاقة علاقة صحية معناته أنهم يتناقشون مع بعض ويتحاورون حتى في المستوى الاقتصادي للأسرة. وقد يكون الحوار بين الزوجين حوار شرعي، مثل ما حصل بين عائشة كذلك رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال عليه السلام لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه الإمام البخاري. فإذا هذا الحديث يبين أنه طبيعة الحوار بين الزوجين حوار فقهي، حوار شرعي، حوار ديني، وهذا حوار جميل جدا لو أن يكون بين الزوجين. من مجالات الحوار حوار تعليمي، وهذا كذلك حدث بين عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة أنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي تريد أن تأكلها بينهما. بمعنى أن هذه المسكينة لما عائشة رضي الله عنها أعطتها 3 تمرات أعطت كل واحدة من بناتها تمرة وخذت تمرة الثالثة بتأكلها، ولا بناتها الثنتين يستطعمون التمرة ويشوفونها. فراحت الأم طلعت التمرة من حلها وقصتها وشقتها وقطعتها قطعتين وعطت كل بنت قطعة. تقول عائشة فأعجبتني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة. رواه الإمام البخاري ومسلم. بمعنى أن هذا الحوار بين الزوجين حوار تعليمي. عائشة رضي الله عنها قاعد تروي رواية حدثت أمامها مع مسكينة وبناتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلق على هالحوار تعليق تعليمي إرشادي توجيهي، يعطي لعائشة رضي الله عنها معلومات. وهذا نوع من أنواع الحوار الزوجي الناجح. أحيانا يكون الحوار الزوجي بين الزوجين حوار صحي، مثلا الزوج يعاني من مرض معين، أو واحد من الأولاد يعاني من مرض معين، وكذلك الزوجة تعاني من مرض معين، فيصير حوارهم مع بعض عن هذا الموضوع. وأما المجال الأخير من مجالات الحوار وهو الحوار لما يكون في الجانب النفسي، ونضرب فيها مثال كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلس همومه ومشاعره الداخلية لزوجته. وهذه القضية المشهورة اللي صارت في الصلح مع قريش، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلح الحديبية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانشروا ثم احلقوا، قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات ولا في أحد من الصحابة قام ونفذ تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة زوجته فذكر لها ما لقي من الناس. شوف هذا النوع من الحوار لما يكون الزوج مهموم من أصحابه وأصدقائه ولا من مشاكله ولا من عمله ولا من طموحه، يبدأ يتكلم مع زوجته فذكر لها ما لقي من الناس. قالت يا نبي الله أتحبب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتجعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا. رواه الإمام البخاري. وهذا هو المجال الأخير اللي نتكلم فيه في الحوار الزوجي لما يكون المجال في المجال النفسي. هذه مجالات كلها عسى الله يوفقكم، نوعوا في الحوار وركزوا على الحوار الفكاهي والثقافي والشرعي. موفقين. المقر. الآن راح نتكلم عن 7 أنواع من المقصات، بس أنا أحذر كل زوج وكل زوجة إنهم ما يشيلون معاهم هذه المقصات، لأنه هذه المقصات تقطع الحوار الزوجي. المقص الأول التظاهر بمعرفة ما يقول. أبو فيصل جاي يسولف مع أم فيصل في معلومة مثلا أو في خبر، وأم فيصل قبل لا يكمل أبو فيصل كلمته يقول له إيه أنا سمعت هالسالفة من فلان لما قال لي إياها ومن فلان، يصير في أبو فيصل في الحالة خلاص يسكت ويشتغل حوارات نفسية ويقول حق نفسه هذه أم فيصل مو مال واحد يسولف معاها، والله هدي أبو محمد يوم قالنا حاوروا زوجاتكم صراحة محمد لو عنده مثل أم فيصل كان ما تكلم مع زوجته ولا كلمة. هذا الحوار النفسي لما يصير طبعا سبب الزوجة اللي شايلة هذا المقص قاعدة تقطع. ونفس الشيء أحيانا لما أم فيصل تيجي لأبو فيصل وتقول له أي حدث أو أي سالفة، لكن هالمرة من شايل المقص أبو فيصل يقول لها لا هالسالفة أنا سامعها يمكن من 5 سنين. سوى فيها بالحالة خلاص ما صار عند أم فيصل الحماس إنها تتكلم وتحاور زوجها. المقص الأول التظاهر بمعرفة ما يقول. المقص الثاني التحدث عن الخطأ فورا. عسى ما أم فيصل تتكلم كان يقول أم فيصل لحظة هذا غلط قبل كمين سالفتك أنت غلطانة. طول بالك أبو فيصل مقصك هذا لا تنزع على طول خشة قطة. حتى لو أم فيصل غلطانة خلها تكمل سالفتها، خلها تعبر عن رأيها، خلها تقول الحدث، يمكن تكتشف بعدين أنك أنت كنت مستعجل. ونفس الشيء يقول حق أم فيصل لما أم فيصل يتكلم معك لا تطلعين هذا المقص وتقصينه على طول، وبالتالي تقطعين الحوار. إذا الحوار انقطع بين الزوجين صعب أنه يلتئم، يصير كل طرف ماخذ فكرة عن الطرف الثاني أنه ما يقدره لما يتكلم ما يحترمه، وبالتالي راح يكون هذا المقص سبب في تعاسف العلاقة الزوجية. المقص الثالث وهذا مقص كبير وخطير وهو إحضار خلافات سابقة. الآن أبو فيصل وأم فيصل يعني يتكلمون مع بعض ويسولفون شوي شد الحوار لا شوية ولا أم فيصل تجيب قصص ومواقف صارت بينها وبين أبو فيصل من 2 أو 3 شهور وأسرة هي شايلة قلبها عليه، لكن الآن صارت الفرصة أنها هي تنتظر. فالخلافات السابقة لما انزلت في الحوار اللي قاعد يتكلمون فيه اليوم عطت أبو فيصل انطباع أنه أنا بعد ما بدي أتكلم مع أم فيصل لأنه أنا كل ما أتكلم معاها تطلعني سوالف قديمة، فهذا مقص خطير جدا. ونفس الشيء لو أبو فيصل هو اللي قاعد يطلع الخلافات السابقة في الحوار الزوجي بينه وبين زوجته. المقص الرابع تعرفون شنو هو؟ النقد في كل شيء. عسى ما أم فيصل تتكلم مع أبو فيصل إلا بدأ ينتقدها وكلها طالعة غلطانة، وعسى ما أبو فيصل يتكلم مع أم فيصل إلا تنتقد كلامه وتنتقد الحدث اللي قاعد يتكلم فيه والطلعة هو بالأخير غلطان. كثرة النقد في العلاقة الزوجية شو تخلي عندهم؟ قطع في الحوار. هذا مقص جدا كبير ومقف جدا خطير. إذا صارت مناسبة بالمستقبل إن شاء الله راح نطلع لكم برنامج اسمه الحرب في العلاقات الزوجية. وهذا البرنامج من ضمن تمارين الانتقاد. ومتى ممكن الزوج ينتقد الزوجة؟ ومتى الزوجة تنتقد الزوج؟ بس إن شاء الله عاد أنتوا لا تحتاجون حرب ولا تحتاجون انتقاد. لكن هذا يعتبر مقف خطير جدا يقطع الحوار الزوجي الناجح. أما المقص الخامس وهو الافتراض بأن الخلافات تذهب مع الريح. وهذه ترى إشكالية كبيرة. إذا صار أي خلاف بين الزوجين ما يقعدون مع بعض يتفاهمون ولا يتناقشون، على اعتبار أنه يلا إن شاء الله الزمن جزء من العلاج، أو أنه إن شاء الله خلافاتنا تذهب مع الريح وتتفوز هالخلافات وتتجمع، وبعدين ينقطع الحوار بين الزوجين على اعتبار أن كل واحد فيهم شايل بقلبه هالخلافات، وكل واحد فيهم عنده قناعة أنه هالخلافات تذهب مع الريح، لكن هي لا راحت مع الريح ولا راحت حتى مع المطر. وبالتالي هذا المقص راح يقطع الحوار الزوجي. أما المقص السادس تعرفون شنو هو؟ تبني سياسة الصمت من ذهب أو الصمت حكمة وقليل فاعله. هذا كلام في العلاقة الزوجية ما شاع، لكن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج احنا نتبناه في الحياة. لكن في العلاقة الزوجية، الأنس في العلاقة الزوجية من وين يأتي؟ من الحوار. السعادة في العلاقة الزوجية من وين تأتي؟ من الحوار، وخصوصا مع المرأة. المرأة بحاجة إلى الكلام، ويشبع غريزتها وفطرتها الكلام. فالزوج لازم يتكلم. أما أي زوج يقول الصمت من ذهب، أو يقول إذا كان الكلام من فضة الصمت من ذهب، ويدخل بيته مخيط شفايفه، زوجته تكلمه يقول تقول له تكلم بخير طبعا هذا كلام ما ينفع. تري هذا الزوج قاعد يدمر حياته الزوجية، وهذا مقص كبير يقطع علاقته بين الزوجين. أما المقص السابع والأخير وهو عدم النظر والاهتمام. بمعنى الزوجين قاعدين مع بعض، بفيصل أم فيصل، أم فيصل تكلم بفيصل يقول لها إيه نعم تفضلي الصار لا شلون وين ويها بالتلفزيون، وين عيونه بالتلفزيون، وين سمعه بالتلفزيون، بس لسانه يتكلم مع أم فيصل. طبعا هذا مقص كبير. أو بالجريدة أحيانا يكون مشغول. ونفس الشيء لما الزوج متحمس وقاعد يتكلم مع زوجته، وهي مرة تطالع الولد، ومرة تكلم الخدامة، ومرة تقطع حواره. هذا كذلك مقص كثير يقطع الحوار الزوجي. إذا قد تكون الآن في عائلة قاعد تسمع هذا البرنامج وعندهم هالمقصات، أو اشتغلوا وهم أصلا خياطين، فواحد عنده مقص كبير ويقطع علاقته الزوجية. سؤال، هل ممكن إحنا نعيد بنيان الحوار الزوجي ويكون حوار ناجح؟ نعم. يلتقي حوار بين الزوجين، أبو فيصل وأم فيصل، يحطون المقصات قدامهم يناقشونها مع بعض، أو يحطون هذا الشريك يناقشونها مع بعض، وتبدأ بعد ذلك مسيرة العلاج حتى يصلون إلى الحوار الزوجي الناجح. يقول لي واحد من يومين يا أبو محمد أنا على خلاف مع زوجتي، وخلاف كبير، والإشكالية عندنا حقيقة في الكلام وفي موضوع المصارحة والإصرار. حطينا برنامجي في المصارحة بيننا وبين بعض، وقعدنا نسمعه ونطبق التمارين اللي فيه ونتناقش. يقول بفضل الله كانت النتائج إيجابية جدا. فأنا أقول المقصات هذه ممكن الزوجين يقعدون مع بعض ويتناقشون، ويمكن الرحب والسعة حياكم الله وبركها من ساعة، ويمكن باكر بعد أن ننزل لكم برنامج ونسميه المقص في العلاقة الزوجية. الحوار بين الجنسين في الفرق في الحوار بين الرجل والمرأة وبين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة؟ هل هناك فرق؟ رأيكم؟ خلونا نجرب نشوف الزوج لما يتكلم مع زوجته شنو طبيعة حواره، شنو طبيعة كلماته. طبعا في فرق. الفرق الأول أن الرجل الزوج عبارات متصلة، أما الزوجة رأيكم عباراتها متقطعة. ولذلك احنا دائما نطرح مفهوم نظرية البيوت المسقفة، كل بيت لازم يصير له سقف. المرأة لما تتكلم تسقف البيت ولا ما تسقف؟ رأيكم؟ والرجل لما يتكلم يسقف ولا لا؟ خلونا ناخذ هذا المثال. دخل ابو فيصل على ام فيصل، قعدوا مع بعض، بدأت ام فيصل تتكلم عن ولدها فيصل، قلنا اليوم صار كيت وكيت. الحين ابو فيصل طبعا مندمج في الكلام، فجأة ام فيصل انتقلت الى موضوع الشغالة، بنت بيت فيصل لكن ما سقفته، راحت افتحت لها بيت جديد اللي هو موضوع الشغالة. فالآن ابو فيصل هو قاعد يسمعها في قرارة نفسه قاعد يقول اكيد في علاقة بين الشغالة وبين موضوع فيصل، ويكتشف انه موضوع الشغالة ما له اي علاقة في فيصل، وان البنيان الجديد اللي قاعد تبنيه الزوج الحين في هذا الحوار ما سقفته، ودخلت في قصة ثالثة في موضوع امها. الآن ابو فيصل ما زال قاعد يقول يمكن امها لها علاقة في الخادمة والخادمة لها علاقة في فيصل. وبدأ ابو فيصل يمشي مع زوجته، بعد ما انتهت زوجته من قصة امه ما سقفت، افتحت موضوع صديقتها اللي صارت لها ثالثة اليوم الصبح معاها، وبعد ما انتهت من قصة صديقتها رجعت حق موضوع فيصل فكملته وسقفته. موضوع الشغالة يمكن نسيته، موضوع امها كملته وسقفته. اذا لما نتكلم عن حديث الزوجة للزوج، الزوج لما يسمع زوجته، على قولة مرة واحد في الدورات لما قلت لهم هذا الكلام كان يقول لي صدق ابو محمد اللي قاعد تقوله هذا موجود في زوجتي. يقول حتى احيانا وانا اسمعها ادوخ، الاحقها من مكان لمكان. فانا اقول المرأة بحكم انها عاطفية لما تتكلم مع الزوج وتحاوره، احيانا مو هدفها من الكلام انها تتخذ قرار، ولا هدفها انها تبدي في هذا الموضوع ولازم تسقفه عشان تطلع بنتيجة، لا، هي هدفها تتكلم مع زوجها سواء كان الموضوع فيصل او الشغالة او امها او صديقتها، هذه مو قضية، بس القضية انها تتكلم مع زوج، تتسولف معاه. الزوج لما يسمعها وهو قاعد يسمع هذا الحدث قاعد ينتظر في النتيجة وينتظر في القرار، لأن عقلية الرجل دائما تميل إلى نتائج وقرارات وتخطيط. فلما يسمع زوجته تحس إنه هي مو قاعدة تتكلم معه بلغته، والزوجة صايرة مثل الفراشة كل مرة في موضوع وتدخل مواضيع على بعضها البعض. ولذلك كيف ممكن الحوار يكون ناجح جدا في العلاقة الزوجية؟ أعطيكم مثال. لو أم فيصل بدأت في قصة فيصل ما كملتها انتقلت للشغالة، ممكن أبو فيصل هني يسأل سؤال، يا أم فيصل موضوع فيصل انتهى؟ فهي يمكن تقول لا، ها لا والله، وترد تكمل موضوع فيصل. كذي صار عندنا انسجام في الحوار. لكن الزوج على قول صاحبنا بعد طنش تعش لما قاعد يسمع زوجته وتتكلم على كيفها ولا في أي تفاعل بينه وبينها، هذا غلط مو صح. حوار الزوج الناجح ان يكون في تفاعل، ان يكون في سؤال، في علامة تعجب، في مداخلات. شن يمنع لما الزوجة تكلمك عن فيصل انك انت تداخلها، انك انت تحدث مداخلات في حوارها وبالتالي تحدث النتائج والتفاعل؟ تعال حق نظام الرجل. النظام عند الرجال عبارات متصلة ما هي متقطعة. فيشوف مثلا لو الزوج المرة هو اللي قاعد يتكلم عن فيصل، بدأ يبني البيت وياد زوجته منتصف في البنيان وسألت سؤال، تعرفون شو يسوي الرجل؟ ما يجاوب، يكمل قصة فيصل ولده، لما ينتهي من البيت يسقفه، فإذا سقف بعدين يجاوب على سؤال زوجته. زين ليش الرجل يتعامل بهذا النظام والمرأة تتعامل بالنظام اللي شرحناه؟ طبعا هذا يعود إلى تركيبة الزوجين ونفسية الزوجين. ممكن ترجعون إلى برنامج فهم النفسيات، وايد يفصل في هذه المواضيع حتى يشرح نفسية الرجل ونفسية المرأة. لكن تسألوني سؤال، الكلام اللي قاعد أقوله هذا ينطبق على جميع الرجال وجميع النساء؟ أجاوبكم وأقول لكم لا، لكنه ينطبق على الأغلبية. يعني ممكن رجل يتكلم وما يسجف وشغال مثل الفراشة، ممكن ينتقل من موضوع لموضوع، وممكن مرأة تتكلم وتسجف، وارد. لكن النسبة في العالم على النظام اللي شرحته هو الأكثر. فالرجل إذن، الملاحظة الأولى، عباراته متصلة، المرأة عباراتها متقطعة، وفي مسافة بين كل جملة وجملة لما تتكلم فيها المرأة. المسافة هذه أطول من مسافة الرجل لما يتكلم. لا تلاحظون شو أنا قاعد أتكلم معاكم الحين؟ إيقاعي سريع ولا بطيء؟ سريع. وبيني وبينكم أنا ترى قاعد أهدي نفسي شوية لأنه هذا تسجيل، لكنه ما أخذ راحتي فما تلاحظون علي، لأن طبيعة الرجل إيقاع سريع، طبيعة المرأة لا، إيقاعها أبطأ من الرجل. وبالتالي الحوار الزوجي شلون يكون ناجح؟ لما الزوج يعرف النظام اللي يتكلم فيه زوجته ويتكيف معاه، والزوجة تعرف النظام اللي تتعامل مع زوجها فيه وتتكيف معاه. فإذا مو دائما الزوجة لما تتكلم مع زوجها تأمن قرار، أحيانا الزوجة تتكلم مع زوجها لكن محتوى الكلام يقول أنه أنا ولهانة عليك بسولف معك، أحيانا لا والله عندها مشكلة تأمن الجواب، أحيانا بيني وبينك لا تدلع عليه فليتعجز من مكانتها عندك. أنا قلت مرة واحد واحدة من الزورات قال لي محمد أنا حين لو سولفت معي زوجتي أنا جراني بالله، هذه مشكلة ولا دلع ولا بسولف؟ قلت له بسيطة، اسألها وبعدين أنت لما تتدرب مع زوجتك وتكلمها صح راح تفهم بعدين لغتها، راح تفهم نبرة صوتها، وراح تفهم من عبارات وإشاراتها ولغة جسمها وعيونها. هذه كلها أمور لها علاقة في الحوار بين الجنسين. أما الفرق الثاني بين الرجل والمرأة في الحوار، وهو أن الرجل إذا ما عجب الموضوع يسمع ولا غير الموضوع؟ رأيكم؟ يغير. أما المرأة إذا ما عجبها الموضوع تغير ولا تسمع؟ تسمع. إذا أبو فيصل قاعد يسولف مع أم فيصل والموضوع مو عاجب أم فيصل، تقاطعه؟ تحاول تغير الموضوع؟ لا، تسمعه وتتجاوب معاه. لو أم فيصل تتكلم مع أبو فيصل في موضوع هو مو عاجبه، تسوي يغير الموضوع. طبعا إذا كان متأدب في بعض الرجال يسكتها ويقول بس بس هالموضوع لا تفتحينه، هذا ما بيتكلم فيه. فهذه إذن من الفروقات اللي بين الرجل والمرأة. ولذلك احنا لما نتكلم عن الأدب الإسلامي في الحوار، الشريعة علمتنا ان احنا نسمع حتى لو كان الموضوع ما يعجبنا، نسمع ونعطي الطرف الثاني حرية في التعبير، وبعدين الشيء اللي معاجبنا نعبر عنه ونقول له ترى هذا صح وهذا غلط، والله أنا وجهة نظري أنا ما أيد هذا الموضوع، لكن إن إحنا نقطع ونغير الموضوع فجأة ونحسم الموضوع ونقول إنه هذا الموضوع غير قابل للنقاش، طبعا هذا ما هو من الحوار الزوجي الناجح. أما الفرق الثالث، وما زلت أكد وأقول مو بالضرورة هالفروقات تنطبق على الجميع، لكن النسبة الكبيرة تنطبق على الرجال وعلى النساء. الفرق الثالث أن الرجل دائما لما يتكلم يكرر كلمة أنا 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 أنا. الزوجة لما تتكلم تكرر تكرر كلمة إحنا. الزوجة دائما تتكلم بلغة الجماعة، الرجل غالبا يتكلم بلغة الفرد. يمكن شرحنا بتفصيل في برنامج فهم النفسيات هذا الموضوع، لأن الرجل يحب يحقق ذاته ويحب أن الأعمال اللي تنتج أو تخرج يكون هو له فضل فيها، فيتكلم بلغة الأنا. يقول حق زوجته مثلا: يا أم فيصل اليوم الصبح أنا كنت راكب السيارة وقاعد أمشي صدقين شفت أختك وأخوك واقف عليهم السيارة، ووقفت أنا وشفت لهم السيارة وساعدتهم. لو مو أنا لحظة لو مو أنا لاحظت أنا لو مو أنا مار ولا أنا لاحظت أنا ولا أنا وقف كان مساكين ما أدري يسوون. بس أشوى الحمد لله اللي أنا مريت وشفتهم. شفت كم مرة قال أنا؟ 4-5 مرات. وهذا نوع من الاعتزاز. الرجل يحب الفخر، الرجل يحب الاعتزاز، يحب دائما الأنا. أما المرأة لا، حتى لو العمل هي اللي سويته تقول إحنا نسوينا. مرة واحدة سألتني في الدورة قالت: هل معنى هذا أن المرأة أفضل من الرجل؟ قلت لها: إحنا لما نتكلم في المواضيع ما نتكلم الأفضلية، وإنما إحنا قاعد نتكلم عن نظام انبنى عليه الرجل ونظام انبنت عليها المرأة. لكن لو الرجل تربى في بيئة ما تعلم الأنا وإنما تعلم التواضع وتعلم المشاركة، ما راح يكثر من كلمة أنا أنا أنا، فهو يعتمد على التربية ويعتمد على النظام اللي نشأ في هذا الرجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الطارق يطرق الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ فقال الطارق: أنا. فردد النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا أنا، فكأنه كرهها، يعني كره الأنا الأنانية، أن الإنسان ينسب الشيء لنفسه والإنسان يعتز بنفسه وايد، فكأنما كرهها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو الفرق الثالث من فروق الحوار بين الجنسين. أما الفرق الرابع، وهذا بسألكم في سؤال: من أكثر سخرية في الحوار، الرجل أو المرأة؟ بعضكم قال الرجل بعضكم قال المرأة، لكن أنا أقول لكم أكثر سخرية الرجل بحكم طبيعته. المرأة لما تسخر سخريتها واضحة ومكشوفة، الرجل لا، الرجل عنده سخرية واضحة وعنده سخرية مبطنة من تحت لتحت. فيتكلم كلمة ظاهرها الجد لكن باطنها السخرية. يختلف عن المرأة، المرأة لما تسخر تسخر خلاص، يعني تصير واضحة مكشوفة. أما الرجل الحوار في السخرية في فرق كبير. طبعا مرة ثانية نقول لو كان هذا الرجل مربي نفسه على احترام الآخرين وعدم السخرية والاستهزاء ما راح يكون عنده أصلا هذه الصفة، لا هو ولا زوجته. لكن ما زلنا نقول هذا الكلام ينطبق على الأعم الأغلب. خمسة، من اللي عنده أسلوب التحدي في الكلام؟ الرجل. ومن اللي عنده أسلوب كسب العلاقات في الكلام؟ المرأة. الرجل دائما عنده قضية أنا صح ولا غلط، قضية أساسية هذه. أنت صح ولا غلط، قضية أساسية في الحوار. المرأة ما عندها قضية أساسية منه صح ومنه غلط، المهم خل علاقتنا تستمر. الرجل ما عنده مشكلة يقطع العلاقة مع صاحب أو صديق أو حتى مثلا صار خلاف بينه وبين زوجته ما يكلمها ثلاثة أربعة أيام، ما عنده مشكلة الرجل ويتحمل. لكن المرأة بثلاثة أربعة أيام اللي ما كلمها فيها زوجها تموت 20 مرة وتنقهر وبالليل ما تنام وتقول في نفسها شلون مستحمل هو، لأنه هي طبيعتها في الحوار كسب علاقات. أما الرجل طبيعته في الحوار أسلوب تحدي، إلا اللي مربي نفسه على كسب العلاقات موضوع ثاني. ولذلك احنا نتمنى ان الزوج والزوجة يكون اسلوبهم في الحوار كسب علاقات، وان ما في منه خسران ومنه ربحان، لازم اثنينهم ربحانين او اثنينهم يكونون مع بعض. لكن ان الرجل يتكلم بلغة انا اربح وانت تخسرين او نخسر اثنيننا مع بعض، طبعا هذا منهج ما هو صحيح لا في الحوار ولا في التعامل، سواء كان في العلاقات الزوجية أو في العلاقات الإنسانية عموما. أما النقطة الثالثة في الفرق بين الرجل والمرأة، فأسألكم سؤال، من فيهم إذا انتهى الحديث يتوقف، ومن فيهم إذا انتهى الحديث يستمر؟ الصبر جواب واضح، ما يحتاج. الرجل بعد ما ينتهي من كلامه أو قصته أو الحدث اللي قاعد يتكلم عنه يقف، خلاص انتهى الموضوع. المرأة حتى لو انتهى الموضوع تستمر بالكلام، أما تعيد نفس القصة أو تبدي تحلل فيها أكثر أو تبدي تجيب قصة ثانية مرادفة. فالطاقة عند المرأة في الحديث تختلف عن الطاقة اللي عند الرجل، ولذلك الرجل يعتمد في كلامه على المختصرات، أما المرأة فتعتمد في كلامها على المطولات، وخصوصا إذا دخلت العاطفة في حديث المرأة فيشوفها تروح يمين وشمال وفي فرق كبير. ولذلك لما نشوف اثنين نساء يتكلمون مع بعض راقبهم وراقب حديثهم، أو نشوف اثنين رجال يتكلمون مع بعض راقبهم وراقب حديثهم. لكن لو في عندنا رجل نشأ في بيئة دار مداره خواته السبعة، راح نشوف حتى حواره راح يصير كأنه حوار نسائي. أو امرأة نشأت في بيئة سبع إخوان عندها سبع صبيان، هذا مرة عندي قضية في المحكمة تجي جاي يشتكي من زوجته أن أسلوبها جاف وقاسي وكأنها ريال، أبد العبارات متصلة، ما عجبها الموضوع تغير مباشرة، كله أنا وتسخر جد وهزل وأسلوبها تحدي وانتهت خلصت ولا تتكلم وايد كلها مختصرات وكل لا، يقول على مو مرة غيال أنا ما أخذ. فلما بدأنا نبحث في الموضوع اكتشفنا والله هي ناشئة في بيئة دار مدارها سبعة صبيان، حتى كانت تلعب معاهم كرة قدم أول. فأنا أقول إذن الفرق بين الرجل والمرأة في الحوار، كثر ما نعرف هذه الفروقات ونفهمها ونستوعبها كثر ما نحسن الحوار الزوجي ويكون حوارنا حوار ناجح. أصعب لحظات الحوار، ما هي أصعب لحظات الحوار عند الزوج أو عند الزوجة؟ هل فكرت في هذا الموضوع؟ هل الزوجة اليوم تعرف وهي قاعدة تسمعني ومتى هي تتحاور مع زوجها ومتى هي ما تتحاور؟ وهل الزوج اللي قاعد يسمعني الآن يعرف ومتى يتكلم مع زوجته ومتى الصح أنه ما يتكلم؟ خلونا نتكلم عن قواعد عامة في نفسية الزوج ونفسية الزوجة يصعب عندهم الحوار إذا مروا في هذا الظرف أو إذا صار هذا الوقت. على سبيل المثال ناخذ الرجل إذا كان في وظيفته فيكون في مرحلة عطاء طول الصبح 6-7 ساعات، وخصوصا إذا كان عمله يتطلب منه أنه يفكر وايد أو يخطط وايد أو يتخذ قرارات أو عنده اتصالات كثيرة من الفاكس والهواتف وغيرها من هذه الأمور اللي هو يتعب ذهنيا منها. وتتعرفون طبعا التعب الذهني أشد من التعب الجسدي، والإنسان لما يفكر وايد ويتعب ذهنيا كمية الدم اللي تضخ في جسمه وتنتقل إلى المخ كمية كبيرة، ولذلك هو يتعب. هذا الرجل لما يدخل البيت في وقت الظهيرة هو الآن متهيئ نفسيا أنه دخولا للبيت من أجل الراحة، فلما تبدأ الزوجة تتحاور معه هو بالنسبة له الآن هذا الرجل هذه أصعب لحظات الحوار، ولذلك نلاحظ الزوج أكثر وقت يحب يتكلم كلام مختصر وما يطول وقت الظهيرة، أو وقت يكون من قبل هو بذل جهد أو تعب كبير. نفس الشيء الزوجة عندها مراحل وعندها ظروف، لو هي مرت فيها بالنسبة لها الحوار يكون غير ممتع، أو الحوار يكون بالنسبة لها ثقيل. يعني على سبيل المثال وقت الحيض أو الدورة الشهرية نفسية المرأة هنا طبعا تتقلب، فالحوار عندها كذلك يتقلب. وقت النفاس أو أثناء الحمل يمكن الزوجة أحيانا تطلب حوار أكثر، ويمكن أحيانا يصعب عندها الحوار. فإذا هذه أمور لابد أن الزوج والزوجة يراعونها في الطرف الثاني حتى يكون عندنا حوار حسن أو حوار ناجح. أقول لكم القصة ومنها نلخص عنوان أصعب لحظات الحوار. مرة كنت في المحكمة فدخل علي زوج وزوجته في موضوع الطلاق، وبدأنا نتكلم معهم كالعادة، أتكلم على الزوج أتكلم مع الزوجة عسى ما شر وقولوا لي فيكم وشنو سبب الطلاق. صار بيني وبينهم حقيقة حوار، ففهمت منهم أنه دائما علاقتهم تتوتر وقت الظهر، وبدأت أسأل أكثر فعرفت أن ما بينهم حوار، وأن لو صار هذا الحوار بين الزوجين حوار جاف حوار قاسي، وهذا الحوار ناشف، فالزوج كره حياته الزوجية والزوجة كرهت حياتها الزوجية واتفقوا على الطلاق ولو عندي بالمحكمة. وتعرفون حجم القضايا اللي تعرض علينا في المحكمة، يعني أنا أصير صريح معاكم، يعني في السنة الواحدة تعرض ما يقارب من 500 إلى 700 قضية فيها طبعا خلاف بين زوجين أو مشاكل زوجية، وهذا حجم ما في شك ما هو بسيط. وأنا أتكلم مع الزوج والزوجة عرفت أن الزوج موظف في شركة بترول، وعمله من الساعة 7 الصبح إلى الساعة 3، يوصل البيت الساعة 3:30، والزوجة تشتغل معاه في نفس الشركة وكذلك تطلع للعمل من الساعة 7 الصبح وترجع الساعة 3 فتكون في البيت 3:30. تذكرون لما تكلمنا عن الدراسة اللي تبين أن المرأة تتكلم في اليوم 18,000 كلمة والرجل 8,000 كلمة؟ لا تنسون هالمعلومات نذكركم فيها. فالزوج في العمل من 7 إلى 3 في مرحلة عطاء ولا أخذ؟ رأيكم في مرحلة عطاء. والزوجة في العمل من الساعة 7 إلى الساعة 3 في مرحلة عطاء ولا أخذ؟ في مرحلة عطاء. فالآن نفسية الزوجين لما يوصلون البيت الساعة 3:30 كل واحد فيهم متوقع أنه يأخذ من الثاني، وهي الإشكالية تصير. ولذلك هم كل يوم عندهم حوار قاسي حوار ناشف حوار متوتر. ليش؟ لأن كل واحد متوقع من الثاني أنه يعطي، لكن هو ما يبي يعطي أو ما يقدر يعطي. الشاهد وأنا أتكلم معهم اقترحت عليهم حل وقلت لهم ايش رايكم نجرب هذا الحل اسبوع 10 أيام وبعدين نشوف، اذا الله وفق واصلح بينكم هذا خير على خير، واذا هذا الحل ما نفع انطلقكم وعلى راحتكم والقرار قراركم بالاخير. والله حقيقه كانوا متعاونين معي، فقلت لهم هذه الفكره وهذه الفلسفه ان الزوج والزوجه في مرحله عطاء، فلما يجون البيت كل واحد فيكم متوقع من الثاني. ايش رايكم لما تدخلون البيت ما تتغدون يعني يقول الزوج ما انت غدت عشان تسوي؟ لا انا اقول لك تسوي، تتخلي انت وزوجتك البيت الساعة 3:30 الظهر، حط راسك ونام، وخلي زوجتك تحط راسها وتنام، ناموا لكم ساعة وبعدين قوموا تغدوا الساعة 4:30. كانت تقول الزوجة زين وهذا شلون راح يكون علاج للموضوع؟ قلت لها يا أم فلان، أنت لما تكونين في العمل من 7 إلى 3 في مرحلة عطاء تحتاجين تنتاحين، بمعنى أنك تاخذين حتى تقدرين تواصلين العطاء بعد ذلك. وأنت يا زوج نفس الشيء، أنت في مرحلة عطاء تحتاج ترتاح، والراحة هي نوع من أنواع الأخذ حتى تواصل العطاء بعد ذلك. وجربوا، احنا مش خسرانين شيء، اليوم الاثنين بدال لا اطلقكم هالاثنين، طيب اطلقكم الاثنين الجاي، خلونا نجرب. والله راحوا توكلوا على الله، وياتني اخبارهم بعد اسبوع 10 ايام، قال لي الزوج الحقيقه انه علاقتنا تغيرت. قلت له شلون؟ كان يقول تصدق طبقنا كلامك، ندخل البيت الساعه 3:30، لا أتكلم مع زوجي ولا زوجتي تتكلم معي، قبل التحية قلت الله بالخير الله بالخير، نحط راسنا وننام ليل 4:30 ليل 5:15، نقوم كأن بادي يوم جديد. نفسيا أنا صراحة متغير، ونفسيا هي متغيرة، نتغدى مع بعض ونسولف ونتكلم. أما أزمة الحوار اللي كنا عايشينها في السابق ما عدنا اليوم نعيشها. فأقول مرة ثانية، ما هي أصعب لحظات الحوار؟ وكيف نتعامل مع هذه اللحظات الصعبة؟ هذا كله يحتاج إلى فقه، ويحتاج إلى علم، ويحتاج إلى تدريب، حتى نضمن حياة زوجية مستقرة وحوار زوجي ناجح. حديث أبي ذر. الإمام البخاري رحمة الله عليه يذكر لنا في كتابه صحيح البخاري حديث أبي ذر، ويبوب هذا الحديث تحت عنوان باب حسن المعاشرة مع الأهل، بمعنى أن الزوج يحسن معاشرة زوجته من خلال الحوار بينه وبينها. والقصة طبعا معروفة عندكم، هي عبارة عن حوار دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها، وهذا الحوار ملخصة أن عائشة رضي الله عنها تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عن 11 أسرة، وتصف كل زوج وكل زوجة وعلاقتهم مع بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع لها هذا الحوار لا ويعلق عليها، وتحدث مداخلات بينه وبين زوجته. وهذا حقيقة هو قمة النجاح في الحوار الزوجي اللي احنا نتمنى انه ما وصلنا. الحديث اللي راح اقرأ عليكم الآن في كلمات وايد صعبة، الله يعينكم علي، انا ما راح اشرح لكم الكلمات الصعبة، لانه هدفنا من هذا الحديث ليس هو شرح الحديث ولا ان احنا نطلع المسائل الفقهية الموجودة فيه، وانما هدفنا من هذا الحديث ان نتعلم شلون كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحاور مع زوجته، وكيف كانت هي تتحاور معه. مرة ثانية أقول لكم، إذا عجبكم الحديث وحبيتوا تعرفون الكلمات الصعبة الموجودة فيه، ممكن ترجعون إلى صحيح البخاري رقم الحديث في الفتح 5189، وموجود هذا الحديث كذلك في صحيح مسلم. أما الحديث فما هو نصه؟ عن عروة عن عائشة قالت جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. وهذا الكلام كانت تقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يسمعها. تقول عائشة لهجعت زوجة لما اجتمعوا مع بعض، قالت الأولى زوجي لحم جمل غس على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا تميم ينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي المشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليت هامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إذا دخل فهد، وإن خرج أتب، ولا يسأل عما عهد. قالت الثالثة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب استف، وإن اضطجع التف، ولا يولد الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلالك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح جرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، وإذا سمعن صوتا يزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشر، وهي الأخيرة هذه اللي هي قصة أبي زرع وأنذر، نشوف اللي صار بين أذر وأنذر. قالت الحادية عشر: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيف، ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع، الآن بدأت تتكلم عن أم أبي زرع، من ساعة تكلمت عن بزر، الحين تتكلم عن أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كسل شطبة، ويشبه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها، وطوع أمها، وملء كسائها، وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنفيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تنفضه، فلقي امرأة معها ولدان، لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا ثريا، ركب شريا وأخذ خضيا، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا. وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آلية أبي زرع. هنا قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وفي رواية أخرى أنه قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، إلا أنني لا أطلق. أنا أعرف أن هذا الحديث اللي قريت عليكم في ألفاظ وايد صعبة، وأنا أعرف أنه أكثركم الآن يمكن وايد جمل ما قدر يستوعبها ويفهمها، لكن أنا الآن هدفي ما أشرح هذه الكلمات. هذا ممكن أي واحد أو أي واحدة فيكم يرجع للحديث ويتعلم من فقه هذا الحديث علوم كثيرة. لكن أنا أسأل سؤال: النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الرجل المشغول دائما، اللي عنده أهداف كبيرة وطموح كبير في حياته، ودائما الناس تتصل فيه ودائما تسأله، وهو الرجل اللي يتلقاه، وهو الرجل اللي عنده اتصالات مع نفسه، وعنده اتصالات مع الناس، وعنده اتصالات مع زوجاته، وعنده اتصالات مع ربه ومع جبريل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما مشغول، ومع ذلك قاعد يسمع زوجته وهي بتتكلم معاه عن منه، مو عن قضية تهم الأمة، ولا على موضوع في مصلحة لعائلتهم أو أسرتهم، ولا عن موضوع من اهتماماته ومن هواياته، وإنما عن موضوع ما يمس للنبي صلى الله عليه وسلم أي طرف، وإنما هو من اهتمامات المرأة. قاعد يتكلم عن الزوجة الأولى وهي تصف زوجها، والزوجة الثانية وهي تصف زوجها، والثالثة تصف، والرابعة تصف، والخامسة تصف، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يسمع. ولا قال لها إزاي والزبدة، إزاي الخلاصة، تبي توصينا بالأخير، أبدا ما حصل هذا. قاعد يسمع 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 إلى أن انتهت الزوجة من حديثها كله، حتى لو كان هذا الحديث ما يعجب الزوج، لا، وأكثر من هذا أنه علق. وشوفوا تعليقه، تعليق خطير، لأنه عائشة رضي الله عنها لما يابت الزوج اللي رقم 11 اللي هو أبو زرع وأم زرع، وأم زرع لما تزوجها أبو زرع كان معيشها في رغد وفي راحة وفي أنس، طجنا فقير مسكين لكن مريحها، بعدين طلقها لأنه أعجب في واحدة ثانية وتزوجها واحد ثاني عيشها في عز أكثر وفي ترف أكثر. لكن مع ذلك أم زرع شنو قالت عن زوجها الأولي؟ قالت فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، كل الأموال اللي أعطاني إياها الزوج الثاني والله ما تسوى عندي صحن أو معون من المعين أبو زرع الفقيه المسكين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حق عائشة رضي الله عنها، قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني ترى أنا مثل الزوج الأول لأم زرع من حيث الوفاء والاحترام والتقدير والحوار والأنس والسعادة، لكن إنني لا أطلق. فجنه طلقها، لكن ترى أنا ما أطلق يا عائشة. طبعا هي الزوجة سانست وفرحت من هذا التعليق اللي يشعرها بالأمان، وهو المستوى الخامس من مستويات الحوار لما يتكلم الزوج عن الحاجات. فإذا مرة ثانية نؤكد ونقول أن الحوار الزوجي الناجح لما يكون في تفاعل. مرة كنت في دورة للرجال وكنت أدربهم على هذا الحديث، واحد من الرجال شنو قال؟ قال والله يا أبو محمد هاي لو زوجتي سولف لي كذي، قلت لها يلا عاد حشي حريم، ولا التفت لها، قلت لها لا. ولذلك احنا لابد نشعر الطرف الثاني بالاهتمام والاحترام وحسن الانصات والاستماع. فاقول واكد انه حديث ابي زرع وام زرع هو دستور لكل زوجين في الحوار الزوجي الناجح وفي الاستماع الزوجي الناجح. الكلمة الحلوة، هذا تمرين أعطيه للرجال والنساء، ونحاول نتدرب على الكلمة الحلوة اللي ممكن يستخدمها الزوج أو الزوجة أثناء الحوار، لأن الرجل يحتاج أحيانا أن يسمع كلمة حلوة من زوجته، وكذلك الزوجة تحتاج أنها تسمع كلمة حلوة من زوجها. خليني أقول لكم شو كتبوا النساء وشو كتبوا الرجال، وهذه العبارات اللي راح أقولها لكم هي عبارة عن عبارات واقعية تقولها الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته. خلونا نسمع مع بعض العبارة الأولى اللي كتبوها النساء. فالزوجة شو تقول حق زوجها؟ أنت كل ما أملك. العبارة الثانية، أنت سعادتي وهنائي. الثالثة، أنت أجمل هدية، بدأت حياتي بوجودك معي. الخامسة، أنا مستانسة أنك قاعد معي في البيت. السادسة قالت يا بختي أنك معي. السابعة قالت حق زوجها أنا ولدت من جديد لما أنت تزوجتني. الثامنة، يا ليت الزمان يوقف لما أكون معك. السلام، الظاهر هذه وايد غرامية مع زوجها. التاسعة قالت أنا أحمد ربي والله يحبني إن إحنا توفقنا مع بعض. اللي بعدها قالت بديتك الظاهر هذه دائما تقول حق زوجها في بيتك. اللي بعدها قالت انت حياتي وعمري. اللي بعدها قالت تؤبرني. هذه الظاهر يعني ما كانت خليجية اللي حاضرة الدورة فاكتبت هذه الكلمة اللي هي تقولها حق زوجها. وما في مانع احنا بقى نتعلم هذا الكلام. اللي بعدها قالت تسلم لي. ظاهر تلعب كرة قدم هذه. اللي بعدها قالت انا مرتاح انك معاي. اللي بعدها قالت انا فرحان انك معاي. اللي وراها قالت انت حياتي. اللي بعدها قالت انا احبك واجد. هي كاتبه واجد مو كاتبه وايد. عشان كذا انا قاعد اقرا لكم الكلمات اللي هم كاتبينهم بخط ايدهم والاوراق قدامي وقاعد اقراها لكم عشان ننقل لكم التجارب الناجحه والسعيده الموجوده في البيوت. تعرفون الواحد فينا لما يسمع مشاكل زوجيه وارتفاع نسبه الطلاق هو يتخيل انه العالم كله عنده مشاكل زوجيه والاسر كلها فيها طلاق. لا، في اسر وايد ناجحه وفي عوائل كثير عندهم حوار زوجي ناجح وعندهم الكلمه الحلوه. فلذلك انا حبيت اختار لكم شريحه من اللي تم تدريبهم شلون يتعاملون مع زوجهم. اللي بعدها قالت البيت ما يسوى شيء من دونك. اللي بعدها قالت ما لنا غنى عنك. وواحدة قالت انت اغلى ما في الوجود. واللي وراها والاخيره نختم فيها قالت معاك الحياه لها طعم مختلف. الان سمعنا النساء، خلينا نسمع الرجال. بعض الرجال يقول حق زوجاته نسمع. واحد كتب لي انت تاج راسي. الثاني قال تسلمي لك. هذا الظاهر يحب الاكل وايد لكن ما سويت طبخه قال لها هذا الكلام. قال لها الثالث انا احس براحه نفسيه لما اكون معاك. الرابع الحمد لله اللي الله وفقني فيك. الخامس قال انت سر سعادتي. السادس انت اغلى هديه من عند الله. السابع يقول حق زوجته انت نعمه من الله. شايفه خبز الظاهر. الثامن الله، شوف الثامن شنو قال، كلمه وايد حلوه والله فرصه نحفظها مع بعض. قال انا محظوظ فيك. وهذه العبارات ترى اللي تؤثر في الزوجه. فحلو الواحد يعني يسمع مثل هالتجارب عند الاخرين ويتعلم منهم. التاسع قال انت البركه. العاشر قال انت اجمل هديه لي. اللي بعده قال انا احس بالامان لما تكونين معاي. واحد قال وهذا نختم فيه انا فرحان لما تكونين انت معاي. طبعا قاعدين تلاحظون عبارات الرجال تختلف عن عبارات النساء. عبارات الزوجات انت سعادتي وهنائي، انت اجمل هديه، انا احبك وايد، في بيتك، تؤبرني على قولتها هذه الاخيره. هذه العبارات فيها عاطفه. نلاحظ عبارات الرجال فيها عزم وفيها واقعيه. لما قال لها انت سر سعادتي او الحمد لله اللي الله وفقني فيك او انا احس براحه نفسيه معاك او مثلا انا محظوظ فيك، تلاحظون كلها عبارات فيها جانب من الواقعيه وجانب من العقلانيه. اذا مره ثانيه نؤكد ونقول الحوار الزوجي الناجح متى يكون ناجح؟ اذا كان يحقق رغبه الطرف الثاني. اذا الزوجه ام هيثم تحب تسمع كلمات معينه من ابو هيثم، ليش ما يسمعها؟ وليش ما يتحاور معاها؟ وليش ما يقول لها؟ يقول لي مره واحد يشتكي من زوجته يقول انا مشغول طول النهار من الصبح لين مساء ولما ادخل البيت ما اصدق اني اتسبح وارتاح وزوجتي كل يوم تبيني اتعامل معاها مثل واحد عاشق مع زوجته. يقول ما اقدر. وانت تقول لنا يا ابو محمد تعالوا حققوا رغبات زوجاتكم. انا اقول طبعا كذلك طلبات الزوجه لازم انها ما تزيد عن حدها ولا تكون طلبات مبالغ فيها، وخصوصا واحنا عارفين واقعنا وعارفين مجتمعاتنا. مره كنت اتمشى فشافني واحد في السوق قال لي انت جاي مطوع؟ قلت نعم. كان يقول لي الكلام اللي قاعد تقوله انت في الاشرطه هذا كله انت تطبقه؟ قلت له والله يا ابو فلان اذا قلت لك ايه تشك فيني واذا قلت لك لا تشك فيني. قال يعني شلون؟ قلت له انا احاول مثل ما انت تحاول وانا ادرب نفسي مثل ما انت تحاول تدرب وانا اجاهد نفسي مثل ما انت تجاهد، لانه هذه عباره عن قيم وعباره عن نظم احنا تعلمناها من اسلامنا ومن شريعتنا ومن فقهنا. وخير الخلق في تطبيق هذه القيم هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن مثل ما انت عندك معاناه في بعض هذه الالفاظ وهذه الجمل، انا كذلك عندي معاناه. لكن الواحد فينا لما يستسلم للواقع هذا غلط. حاول انت تجرب وانا حاول اجرب، وممكن ننجح من اول محاوله وممكن من الثاني، وحتى لو نجحنا من العاشر يبقى بالاخير احنا قاعدين نجرب وقاعدين نطبق. كان يقول لي ايه هذا جواب جيد، لكن انا لما اسمعك في الشريط دائما اقول انه ما في ولا بيت في العالم قاعد يطبق الكلام اللي انت قاعد تقوله. فقلت له يا ابو فلان خليك متفائل، على سبيل المثال الكلمات اللي ساقلتها لكم هذه عبارة عن حصيلة مجموعة دورات تجارب واقعية للمشتركين أو المشتركات. وأنا كنت أقول لهم يا إخوة يا أخوات رجاء كتبوا الجملة اللي تسمعها من الطرف الثاني وتحب أن دائما الطرف الثاني يكررها لك. فكانوا يكتبون إذا على سبيل المثال للرجال، واحد قال أنت تاج راسي وهذا اللي قلناه، واحد قال حق زوجته انت البركه دائما يكرر لها هالكلمه. يعني هذه ليش احنا نفترض ان هذا خيال؟ اذا هالكلمات ما هي موجوده في بيوتنا معناتها ما حد يقولها؟ لا مو صحيح، موجود هذا الخير ومنتشر في بيوتنا، وخلونا نتعلم ونتدرب حتى ننشر مثل هذا الخير، وباشر حتى عيالنا اللي كبروا وتزوجوا ينقلون هذا الخير للاجيال القادمه باذن الله.